والله
يا حلو يا مصر،
والله محفوظ هذا.
والله ما كنت عارف اليوم صباح صباح سيف في يعني
شو الشعب طيب؟
قال لي تمشي بس يا
لا
هم اللي
والله
يروحوا في الساعة كثير مرة بيروحوا
نبه لها إن شاء الله. شوف شوف، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال صاحب الكفاية رحمه الله: ثم إن الملحوظ حال الوضع، إما أن يكون معنى عاما فيوضع اللفظ له. قبل أن نكمل، بالأمس كنا نتكلم عن حقيقة الوضع، وقلنا أن الإنصاف ما ذهب إليه المحقق الإيرواني رحمه الله من أن الوضع عبارة عن الاتحاد والهوية بينهما، يعني أدعي أن هذا اللفظ وجودا للمعنى، نعم تنزيلا. هذا الكلام نحن بالأمس أيدناه، وهو نعم أيدناه، وقلنا هو متين متين، ولكن بقي فيه إشكال إنصافا، إشكال قوي. حاصله أن المقسم، أي قسم تحصل عندنا لابد أن يكون المقسم موجودا وين؟ في أقسامه. ونحن قلنا الوضع ينقسم إلى أقسام: تعييني وتعيين. تعييني صحيح، قلنا كلام متين، أنا أدعي أن هذا اللفظ هو المعنى نفسه، تنزيه الدعاء. أما تعينا الذي يحصل بكثرة الاستعمال، هذا الذي يحصل بكثرة الاستعمال، هل يمكن القول بالاتحاد الحقيقي؟ لا يمكن الادعاء فيه. كثرة الاستعمال ليست ناشئة عن اعتبار وعن جعل، كثرة الاستعمال أمر حقيقي في الخارج، أمر تكويني، ولا يمكن القول أنه يتحد اللفظ والمعنى خارجا، لا يمكن القول، لأن الاتحاد الخارجي غير معقول أصلا، اللفظ من شيء والمعنى شيء. نعم ادعاء وتنزيلا ممكن دعوة الاتحاد والهوهوية. فإذا في القسم الثاني بالوضع، في القسم الثاني من الوضع، الاتحاد الخارجي غير معقول، وبما أنه يجب أن يكون المقسم موجود في أقسامه، يعني لما تقول مثلا الحيوان، إما مثلا إنسان أو إما بقر أو حمار وكذا، يعني المقسم لابد يكون في أقسامه، يعني الحيوان بيكون موجود في الإنسان وفي الحمار وفي البقر. لما تقول الكلمة، إما فعل أو اسم أو حرف، معناه ماذا؟ أن المقسم موجود في أقسامه. وبما أنه على هذا المسلك الاتحاد والهوية، على هذا المسلك المقسم لا يكون موجود إلا في قسم منه، في قسم منه نعم، إذا كان تعييني، أما في القسم الثاني غير موجود وعليه، فإذا هذا المسلك لا يتم. ومن هنا نحن هكذا نذهب نقول الوضع، لكي يكون المقسم جامع لأفراده، نقول الوضع عبارة عن الربط الخاص بين اللفظ والمعنى، هذا الربط سواء كان بالجعل أم بكثرة الاستعمال، هذا الربط سواء أكان بالجعل أم بكثرة الاستعمال، فيكون نعم فيكون موجودا في كل من القسمين. من الربط قلنا الوضع عبارة عن الربط، يعني الجامع، هذا الجامع الربط موجود في أفراده، موجود في أفراده. إذا عينت أقول جعلت هذا اللفظ لهذا المعنى، أنا وضعت ربط بينهما، هذا واحد. والربط يحصل بكثرة الاستعمال، استعملنا هذا الله في ذاك المعنى حتى حصل بينهما الربط. إذن بهذا التعريف لا إشكال. وترى هذا التعريف لو أن صاحب الكفاية رحمه الله قال الوضع هو تخصيص اللفظ بالمعنى لكن قلنا لا إشكال فيه، وبذلك ينقسم إلى تعيين وتعيين، لكن هو عبر ماذا؟ بالاختصاص. نحن لا نقول هو الربط الخاص بناء عليه انصافا، هذا هو حقيقة الوضع، ولا يرد عليه شيء من الإشكال بعد التأني والتعبر. لا أنا لا أنا ربط، هو الوضع هو الربط مو نتيجة الوضع، أنا ربط. ما معنى الربط؟ يعني جعلت هذا اللفظ لهذا المعنى، هذا اسمه ربط. دخل التعين والتعين فيه ربط، نقول نحن الجامع هو الربط، مرة الربط يحصل بالقول وضعت، مرة يحصل بكثرة استعمال الربط. الجامع هو الربط، لا أقول الربط الاعتباري، لا أقول الربط الجعلي الذي أنا جعلته، لا أقول الوضع هو الربط مطلق، الربط الجامع بين هذا القسم وذلك القسم، هذا ما في إشكال أصلا، ما في إشكال أطلق، لأنه أيضا كثرة استعمال فيه ربط يحصل ربط فيه. أنا ما قلت الوضع هو الربط الجعلي حتى يشكل عليه، أقول الوضع هو الربط، الربط سواء حصل بالجعل أم حصل بكثرة الاستعمال، هذا هو ما في إشكال على الإطلاق، هذا ما في إشكال وينطبق على أقسامه وإضراء أقسامه. طيب هذا هو الإنصاف في حقيقة الوضع مولانا. الآن ننتقل إلى شيء آخر. قلنا نحن بالأمس إذا كان مقصده هكذا لا بأس يكون، لا فرق بعد، يقول هذا هو تعريف صاحب الكفاية يصلح، لكن هو تعريفه اختصاص، نحو اختصاص وارتباط. تفضل. نحن تعبيرنا أفضل، نحن لسنا مضطرين حتى نأخذ نفس تعبير صاحب الكفاية حتى يشكل علينا أنه هذا هو مشكل، نحن نأتي بشيء حسن لا يشكل علينا، فهذا المعنى. وإذا كان يقصد هكذا أهلا وسهلا، ويبدو أنه هذا يعني لعله مشهور هذا الرأي، لكن بتعابير مختلفة بسلوك يعني مسألة مختلفة، لكن هذا هو الإنصاف في حقيقة الوضع، ولا يرد عليه إن شاء الله يشكل بعد التأني. ثم قال صاحب الكتاب بعد أن انتهينا من حقيقة الوضع، انتقل إلى أقسام الوضع. قال انتبه الشيخ، ثم إن الملحوظ حال الوضع إما أن يكون معنى عاما فيوضع اللفظ له تارة ولأفراده ومصاديفه أخرى، وإما أن يكون معنى خاصا لا يكاد يصح إلا وضع اللفظ له دون العام، فتكون الأقسام ثلاثة، وذلك لأن العام يصلح لأن يكون آلة للحاض أفراده ومصادقه بما هو كذلك، فإنه من وجوهها ومعرفة وجه الشيء معرفته بوجه بخلاف الخاص، فإنه بما هو خاص لا يكون وجها للعام ولا لسائر الأفراد، إلى آخر ما ذكره رحمه الله برحمته الواسعة. الكلام في الواقع من ثلاث جهات، مرة نقول أقسام الوضع المتصورة عقلا كم قسم، هذا الأقسام هذا الوضع إلى كم قسم ينقسم، يعني ما هي الأقسام المتصورة، ما هي الأقسام المتصورة واحد، ثانيا ما هي الأقسام الممكنة، ما ما هي الأقسام الممكن من هذه الأقسام المتصورة؟ ثالثا، ما هي الأقسام الواقعة الثابتة؟ إذن في الواقع ثلاث نواحي. أما الناحية الأولى فالإنصاف أن الأقسام أربعة بالحصر العقلي، بالحصر العقلي. توضيحه، أنا الآن لما أريد أن أضع لفظا بمعنى، صحيح؟ وقلنا عملية وضع عملية اختيارية أنا أقوم بها في التعيين، وغالبا أقسام الوضع بذلك بالتعيين تأتي. أنا أقوم بعملية وضع، وهذه العملية عملية اختيارية باعتبار أنه أنا لست مجبورا، اختياري، عمل اختياري النفس. والإنسان لما يعمل عملا ما لابد أن يتصور ماذا؟ أطرافه. لابد أن يتصور الأطراف، فأنا أتصور اللفظ والمعنى، أتصور اللفظ والمعنى، صحيح؟ طيب، فلما أريد أن أضع اللفظ لهذا المعنى أنا أتصور المعنى. لما أتصور المعنى وأريد وضع اللفظ له، مرة يكون هذا المعنى المتصور يكون عام، وأضع اللفظ لهذا المعنى المتصور العام. يعني أتصور لفظا عاما وأضع هذا اللفظ لهذا المعنى العام، هذا يقال له وضع عام أو موضوع له عام. الوضع يعني المراد منه لحاض المعنى قبل وضعه، يعني تصور المعنى قبل وضعه. أنا تصورت معنى قبل أن أضع، مثلا تصورت معنى الماء، تصورت معنى الماء، هذا يسمى وضع. ثم وضعت لفظ الماء لهذا المعنى متصور، فيقال وضع عام وموضوع له ماذا؟ هذه صورة. صورة ثانية، أنا تصورت معنى خاص، خاص يعني جزئي ليس كلي، هذا خاص، جزئي حقيقي لا ينطبق على أكثر من واحد. يعني صورت معنى زيد، معنى هذا الكتاب، معنى فلان، جزء الحقيقي. صورت معنى الخاص لزيد، ثم وضعت لفظ زيد مثلا لهذا المعنى المتصور. وضعت لفظ الخاص لهذا المعنى المتصور، يسمى وضع خاص وموضوع له خاص. هذه صورة. صورة ثالثة، أنا الآن في تقسيم، يعني الأقسام متصورة، ما أقول أي ممكن وأي مستحيل وأي واقع تعديل. صورة ثالثة، أتصور معنى عاما، معنى كلي، معنى كلي، ها؟ ثم أضع اللفظ لأفراده لا لهذا المعنى المتصور. أتصور معنى عاما وأضع اللفظ لما لمصادقي وأفرادي، هذا ماذا يسمى؟ وضع عام وموضوع له خاص، وضع عام وموضوع له خاص. صورة رابعة، أتصور معنى خاصا، يعني جزء حقيقي، ماذا أتصور؟ معنى خاصا وأضع اللفظ لمعنى عام يشمل هذا الخاص، أضع اللفظ لمعنى عام يشمل مثلا هذا الخاص، هذا ماذا يسمى؟ وضع خاص وموضوع له ماذا؟ عام. بعد أن نفهم ذلك، ما نفهم ذلك، أربعة أقسام بالحصر العقلي أصلا. الأقسام المتصورة أربعة بالحصر العقلي مولانا، ما عندنا قسم خامس. خلاص، طيب، إذا عرفت ذلك فنقول ما هي الأقسام الممكنة من هذه الأقسام الأربعة؟ الأقسام الممكنة يعني ليست مستحيلة، ما هي؟ تقول أما الوضع العام والموضوع له عام، هذا بلا أشكال ممكن، وسوف يأتي واقع أيضا ممكن. أتصور معنى كلي، معنى إنسان، وأضع لفظ الإنسان لهذا المعنى المتصور، خير إن شاء الله، ما في شيء، ها؟ أتصور هذا المعنى الكلي وأضع اللفظ لهذا المعنى المتصور بلا إشكال جائز بل واقع. القسم الثاني أتصور معنى خاصا، معنى ماذا؟ خاص يعني شيء حقيقي، وأضع اللفظ لهذا المعنى المتصور. أتصور معنى زيد وأضع لفظ زيد لهذا المعنى المتصور، ممكن أو لا؟ قطعا ممكن بلا إشكال. وين الاستحالة فيه؟ وين؟ ممكن وواقع أصلا. وضع خاص وموضوع له ماذا؟ خاص. إذا الصورة الأولى وضع عام موضوع له عام ممكن، والصورة الثانية وضع خاص وموضوع له خاص أيضا ممكن، وسوف في أيضا أنه واقعا أيضا إن شاء الله. على كل حال القسم الثالث، القسم الثالث خلينا نبدأ بالرابع بعدين ليش أقول السبب. القسم الرابع اللي وضع خاص وموضوع له عام، هذا القسم الرابع، هذا مستحيل. مستحيل تدري ليش مستحيل؟ يعني غير ممكن. احنا قلنا الوضع ماذا؟ امر اختيار الناس، فالوضع اصلا نوع من الحكم على الشيء، هذا ضرب من ضروب الحكم. الوضع عشان لما يحكم على شيء لابد ان يتصوره. انا لما تصورت معنى الخاص صحيح معنى جزئي، ثم وضعت اللفظ لمعنى كلي ينطبق عليه وعلى غيره، فهذا المعنى الكلي الذي وضعت له اللفظ انا لم اتصوره. اذا لم اتصوره كيف اضع اللفظ له؟ كيف اضع اللفظ له؟ كيف؟ وانا لم اتصوره كيف احكم عليه وهو مجهول؟ هل يعقل الحكم على المجهول؟ حكم باطل. فاذا القسم الرابع مستحيل. بعضهم اراد ان يصحح هذا القسم الرابع ويقول ممكن. بعضهم اراد ان يصححه وهو صاحب البدائع المحقق الرشدي حبيب الله محمد بن علي الرشدي رضوان الله تعالى عليه، توفي سنة 1314 للهجرة قبل صاحب الكفاية. صاحب الكفاية توفي 1329 وكان معاصر له، وكان معاصر ونظير له أيضا، ليس فقط معاصر نظيره. وفي الواقع هو كان ثلاثة من نجف في وقت واحد معروفين، أشهرهم الشيخ هادي. هادي هو من طهران، طهران يقال له الطهراني، أشهرهم كان أشهر من صاحب الكفاية، كانوا في عصر واحد. الشيخ هادي كان والشيخ عبد الله الرشدي والأخند صاحب الكفاية. الشيخ هادي نعم أصابته نكبة هو يعني هو لا أقول هو السبب فيها، لكن هو جزء، وكان جريئا يعني على الكلام العلماء وغير العلماء وكذا له كذا. يوم من الأيام ألف كتاب حاشي على الرسائل سماها سيف منتضى على الشيخ مرتضى، يعني السيف فوق رأسه، سيف ساحة منتضى على الشيخ مرتضى، شيخ مرتضى صاري. فماذا فعل وهذا الشيخ هادي؟ أفتى أن العم لأبوين مقدم في الإرث على العم من أب مقدم على الإرث من ابن عم لأبوين. يعني مثلا أمير المؤمنين عليه السلام ابن عم للرسول من إيه؟ نعم بس ابن عم للرسول من أبيه وأمه. نعم، والعباس عم النبي لكن من أبيه فقط. أما أبو طالب أخو نعم أخو عبد الله من لأبيه وأمه. فهو ففي هذه الصورة من يرث رسول الله؟ يقول العم شهاد الطهراني يعني العباس، ولا يرثه الأمير هو ابن عمي لأبيه وأمه. هذا الكلام الذي صدر منه هو. على كل حال نحن لا نريد الآن أن نقول ما هو الإنصاف في هذه المسألة، تركها باب الإرث، لكن ها هو هكذا قال. فكفروه جماعة من الأعلام، كفروا إن لله وإنا إليه راجعون. ونحن التكفير عندنا صعب جدا، يعني نحن الآن يأتي يلا المجسمة ما كنا نقدر على نكفرهم إذا لم يلتفتوا إلى اللوازم الخطيرة، وإن مجسم قالوا الله جسم. بهذه المسألة كفرتوا للرجل كفرة كفرة تكفيرة كفر تكفيرة شيخنا. فكان يذهب أحيانا كذا، فإذا شرب قالوا لابد أن تطهر هذا الإناء اللي شرب منه، فأصابته نكبة فأعرض عنه الطلاب وحتى مات بعد ذلك رحمه الله. ثم الشيخ حبيب الله الرشدي بقي صاحب الكفاية والرشدي. الشيخ حبيب الله الرشدي أيضا هو الشيخ حبيب الله الرشدي، وكان عالم كبيرا، لكن عنده بعض الأمور يعني ما كان من ناحية تراه متشددا ومن ناحية غير متشدد، فتوفي 1314. بقي الأخوند رحمه الله برحمة الواسعة، بقي الأخوند استفى الطلاب حوله، وكانت له شهرة واسعة جدا. هو بحق يستحق هذه الشهرة، هو بحق يستحقها. على العموم الشيخ الرشدي قال أنا أصحح القسم الرابع، الوضع الخاص والموضوع له الشيخ الرشدي أنا أصحره. كيف تصحح شيخنا؟ قال لو نظرنا إلى شبح من بعيد. ماذا نظرنا؟ شبح من بعيد. هذا الشبح أنا ما أدري هو إنسان أو حمار أو غنم أو فرس أو ذئب، بدنا الشبح من بعيد ما أدري، أعلم أنه حيوان لكن ما أدري الصنف. رأيت هذا الشبح بعيني، أرى شيء يتحرك، وترى هذا صار مع بعض الأصدقاء، وبعض الأصدقاء ذكر لي لما كنا في الجمهورية أيام الحرب المفروضة على الجمهورية، الحرب العراقية الإيرانية، فكان هو في الجبهة، فيقول أنا رأيت شيئا من بعيد ظننته كذا، فلما فتبين هو يعني من الجيش الإيراني من أصحابه موجود معهم كذا قتل. فممكن إنسان عن بعيد ما يعرف فرأى شيء شبح، أنت ما تدري، تقول هذا الشبح ما يقول أنا أعلم أنه حيوان لأنه يتحرك حيوان، لكن هو إنسان حمار وفراس وغنى. طيب يقول أنا تصورت هذا الخاص هذا الشبح، وهذا الشبح ما هو قطعا جزئي، هذا الشبح يقينا جزئي. فتصورت معنى الخاص وهو الجزئي، ووضعت اللفظ للحيوان. لما وضعت اللفظ لمن؟ الحيوان. يقول هذا وضع خاص وموضوع له ماذا؟ ماذا تقولون؟ قال لا شيخنا أنت هل لا تمر علينا هذه؟ لا يمكن أصلا. أولا نقول لك لما وضعت اللفظ، لما وضعت اللفظ أنت؟ لهذا المعنى المتصور لهذا الشبح أو وضعته للحيوان، إن قلت وضعته لهذا الشبح فيكون وضع خاص ووضع له خاص، وإن قلت أنا وضعته لا للحيوان يعني اتصورت عن الحيوان، يعني اتصورت عن الحيوان فيصبح وضع عام وضع له عام. إذا وين عند شيخنا؟ وين الوضع الخاص والموضوع له عام؟ وين؟ لا يقصد. فإذا القسم الرابع ماذا؟ غير ممكن. ما هو بقي عندنا؟ الثالث. ما هو الثالث؟ وضع عام وموضوع له خاص. الوضع العام أنا تصورت معنى كلي. ماذا تصورت؟ معنى كلي. يعني مثلا مفهوم الشخص. إيه مفهوم الشخص؟ مفهوم كلي. ينظر على هذا الشخص وعلى ذاك وعلى ذاك وعلى ذاك. مفهوم الشخص. قبل أن نكمل أرجع إلى القسم الرابع، أرجع إلى القسم الرابع أعطيكم بشيء لطيف. هنا لما قلنا الوضع الخاص والموضوع له العام صحيح، وهكذا وهذا القسم الرابع، الوضع الخاص والموضوع له ماذا عام، كل هذا مستحيل. ليش الشر في الاستحالة؟ قالوا لأن الخاص لا يكشف عن العام، وهذا السر. الخاص ولا يكشف عن العام، حتى أضع اللفظ لمعنى عاما. فبالنتيجة أنا لما وضعت اللفظ لمعنى عام أنا لم أكن متصور معنى العام، لأن الذي تصورته معنى والخاص لا يحكي، لا يكشف عن العام، لا يحكي عنه لا تفصيلا ولا بوجه من الوجوه ولا بوجهه يعني ولا إجمالا. تصور خاص نعم. طيب اسمحوا لي، معنى الوضع هو تصور الشيء قبل وضع اللفظ له، قبل وضع اللفظ له، بعد الوضع يسمى موضوع له. هذا معنى متصور. أنا تصورت معنى خاص بعد ما وضعت شيء، هذا يسمى وضع. ماذا يسمى وضع؟ هذا الخاص هل يكشف عن العام؟ حتى أنا أضع لفظ العام لمعنى العام هل يكشف؟ قال الخاص ماذا مر معنا في علم المنطق؟ قال الخاص سيكون كاسبا ولا مكتسبا، الخاص سيكون كاسب ولا مكتسب الخاص. ولذا صاحب الحاشي الكفتزاني، أنا قرأت الحاشي أيام المنطق، درست الحاشي ففي الحاشي التفتزاني ماذا يقول؟ يقول العلم لما يعرف العلم يقول إن كان إذعانا للنسبة فتصديق، وإلا فتصور، هذا المتن تهديد، إن كان إذعانا للنسبة فتصديق وإلا فتصور. ثم قال ويقتصمان بالضرورة. ماذا يقتصمان؟ يعني ينقسمان، يقتصمان الضرورة والاكتساب. الضرورة والاكتساب يعني النظر، والاكتساب يعني النظر، وهو لم يعرف النظر. النظر هو ترتيب أمور معقولة، ما قال معلومة، معقول. ليش؟ قالوا أن المعقول لا يكون إلا كلي. أنا لما أريد أن أصل إلى نتيجة مجهولة بالمنطق، يعني بالقياس، الشكل الأول الشكل الثاني والرابع، لما أريد لابد أن يكون عندي كبرى، لأن العقل لا يدرك الجزئيات، يدرك كبريات. نحن سابقا ذكرنا هذا الأمر. طيب فإذا كانت الموضوع جزئي، يعني أنا رتبت أمور معلومة حتى أتوصل إلى أمر مجهول، هل تعرف النظر؟ يعرفون النظر في المناطق بشكل عام، في المناطق بشكل عام يقولون النظر هو ترتيب أمور معلومة لتحصيل أمر مجهول. فلا يمكن أن ترتب الخاص الجزئي، ليش؟ لأن الجزئي لا يكون كاسب. ما معنى لا يكون كاسب؟ يعني لا يكشف عن شيء ولا يدل على شيء. جفر خاص وجزئي تضعه لا يدل على شيء، لا نتوصل من خلاله إلى شيء أصلاً، لا إلى عام ولا إلى خاص، الجزئي أبداً. على نفسي قطعا على نفسه لا يصل الى شيء اخر، امر مجهول. ولا كل مفهوم اراء لنفسه بالاشكال، كلامنا نرتبه حتى نتوصل به الى امر مجهول اخر. الخاص لا يكشف عن غيره، لا يدل على غيره، سواء كان غيره عاما او خاصا، فهو لا يكون كاسب وبعد ولا مكتسب من شيء أيضا. ليش؟ لأن ذاك الشيء الذي نريد أن نكتسب منه الجزئي، ذاك الشيء إن كان جزئيا فواضح، لازم نقول أن الجزئي لا يكون كاسبا، فكيف يكون هنا في هذه الصورة؟ فذاك الشيء الذي دل على الجزئي، ها؟ يعني يكون مكتسب الجزئي، مكتسب من جزئي، كل الجزئي لا يكون كاسب، وإن كان مكتسب من كل ضم كل إلى كل لا يكون جزئي، يبقى كلي. والنظر ترتيب أمور كلية، الأمور الكلية لا تعطي أمور جزئية. فإذا الجزئي لا كاسب ولا مكتسب، عديم الفائدة، لا يكتسب من كلي الجزئي أبدا. أقول كتعريف، ما أقول كل ينطبق على مصادقه سيدنا، أقول كتعريف حتى توصل إلى أمر مجهول، حتى توصل النظر كيف. أنا مثلا العلوم النظرية، أنا لما أريد أن أصل إلى شيء آخر أتعلم أرتب أمور كلية حتى أصل إلى أمر كلي معلوم، هذا الكل ينطبق على مصادقه، هذا شيء آخر، لكن لا تكون نتيجة النظر أمر جزئي أبدا. طبعا هذا في الامور النظريه غير معقول، جرب. فالجزء لا كاسب ولا مكتسب. نعم انا اقول لكم شيء لئلا يصير اشتباه، وهو انا الان لو نظرت الى شخص وميزت هذا الشخص بالحواس، هذا النظر اليه جزئي وهو جزئي، عرفته، أو مثلا وضعه أمام شيء وتذوقته بالضائقة، هذا التذوق خاص هذا، والمتذوق أيضا خاص. كيف تقول أن الجزئي لا يكون كاسب ولا كاسب؟ ها، قل في الوجدانيات، لابد من الوجدانيات، كلامه في النظر، في النظر، الكلام في النظر الذي هو ترتيب أمور معلوم للتوصل أمر مجهول، لا بالوجدانية. خلي بالك شيخنا، شيء مهم. فإذا لما كان الوضع خاصا، كيف يكشف عن العام؟ حتى يقال من خلال كشفي عن العام نضع اللفظ بمعنى العام، كيف؟ لا يكون كاشفا. فالخاص يعني جزء الحقيقي، لا كاسب ولا مكتسب، ومن هنا لا يصح هذا القسم الرابع، لا يصح وضع خاص موضوع لو عام، لا يصح. أما القسم الثالث ما قلنا؟ وضع عام وموضوع له ماذا؟ خاص. يعني تصورت معنى كلي، أنا تصورت ماذا معنى كليا، ووضعت اللفظ لأفراده لا لمصادره، عفوا لأفرادي لا لنفسي. مثلا باب المثال، أنا صورت مثلا معنى الفرد، مفهوم الفرد ماذا؟ كلي. مفهوم الفرد كلي، ينطبق على هذا الفرد وعلى هذا الفرد وعلى ذاك الفرد. أنا صورت معنى المصداق، ومعنى المصداق كلي، ينطبق على هذا المصداق وذاك المصداق والعشري. العام يكشف عن أفراده، العام يكشف لكن بشكل إجمالي، العام يحكي عن أفراده، العام وجه لمصادقه، وجه. يعني أنا أستطيع أن أتصور الأفراد من خلال العام، لكن تصور الفرد، ويستحيل أن يكون تصور تفصيل، هذا لا يمكن، تصور إجمالي. فالعام يمكن أن يكون وجها للخاص، يمكن أن يكون وجها. إذا أمكن يكفي في الحكم المعرفة الإجمالية، يكفي في الحكم المعرفة الإجمالية. فإذا أنا عرفت الأفراد إجمالا فأستطيع أن أضع اللفظ للأفراد، ولا أنا الذي تصورته العام، العام. لكن بما أن الأفراد متصور إجمالا، عرفت إجمالا، فيصح أن تضع اللفظ لهذا المتصور إجمالا للأفراد، فيكون وضع عام موضوع له ماذا؟ خاص، معذر، ما فيه عيب، ما فيه إشكال. لذا كل العلماء ذهبوا إلى أن القسم الثالث ممكن، ما أقول واقع، لا الآن أقول ممكن. إلى الآن الكلام وين؟ الكلام في الإمكان الآن لا في الوقوع. نحن نتكلم عن الأقسام ماذا؟ الممكن، الأقسام ممكن يعني. طيب ما في عيب، ولكن الذي هو الغريب أن المحقق الإيرواني رحمه الله قال لا، هذا غير ممكن، هذا القسم الثالث قال غير ممكن أصلا، هذا غير ممكن. ونسبه للقدماء، كما حكي عن القدماء يا مصطفى، وين القدماء هكذا قالوا؟ يقول كما حكي عن القدماء، وين القدماء؟ فبناء عليه فهو يقول لا، أصلا يقول أنا الأفراد غير متصور، لم أتصورها، أنا تصورت معنى العام، الشخص، مفهوم الشخص، أو مفهوم الإنسان مثلا، أو مفهوم الحيوان، أو مفهوم المصداق مثلا، الأفراد غير متصورة، ولا يصح الوضع إلا للمعنى المتصور. أنا لم أتصور الأفراد، أنا تصورت المعنى الكلي. نقول له الشيخ، أنا صحيح أنت لم تصور الأفراد بتفاصيلها يعني بالحد التام وكذا، صحيح، لكن تصورناها إجمالا بوجهها يعني. لأن العام وجه للأفراد، العام يكشف عن الأفراد، ولو كشف إجمالا كافي. لو مفهوم الشخص أتصور أفراد الشخص أو أفراد، صحيح هذه الأفراد بالتفصيل لم أتصورها، يعني أعرف أنه له أفراد مثلا كذا وكذا، ينطبق على أفراد، ينطبق على كذا، كافي هذا التصور. حتى تقول أنا لا أضع إلا المعنى المتصور، وبما أن الأفراد غير متصورة فأنا لا أضع لها، فإذا هو عنده الممكن، يقول الممكن عندي فقط اثنين، الوضع العام والموضوع له عام، والوضع الخاص والموضوع له، والسلام. كم فرق بينه وبين الشيخ الرشدي؟ بعد بعد المشرقين بينهما، يقول الأربعة ممكنة، ويقول الثالث غير ممكن، لكن الإنصاف هو التفصيل، أن الثالث ممكن والرابع غير ممكن، هذا هو الإنصاف. استقلالي في حال الوضع، في حال ما عندنا آلي، في الاستعمال الآلي فقط فيها شيخ، في حال الوضع حال استقلالي، أنظر إلى المعنى مستقلا، بعد ما استعملني، بعد ما جاء مرحلة الاستعمال. ماذا قال؟ لا يرواني، لا هو يقول غير متصور، لا يقول العام ليس وجه لأفراده، لا هو شيء آخر يقول، ليس قصة استقلاله أو آله الكلام، ليس هنا، ليس الموضوع هنا، كل نلاحظ اصلا الافراد. شيخنا الجليل هو يقول الاصل غير متصور، ما يتكلم عن الاله الاستقلاليه، ما يقول انا لاحظتها بالاله، اصل غير ملحوظه، اصل غير ملحوظه شيخنا. فبناء عليه هذه الاقسام، فاذا الاقسام المتصوره اربعه والاقسام الممكنه ثلاثه. قبل ان ناتي الى الجهه الثالثه وهي الوقوع، قبل ان ناتي نذكر شيئا او شيئين يعني حسب ما يسع الوقت، وهو نحن الان كنا نقول ماذا؟ نقول ان المعنى المتصور اما عام واما خاص، واللفظ يوضع اما المعنى الخاص وهكذا. فالان اللفظ ماذا؟ وبالنتيجة أنا أتصور لفظ وأتصور معنى، لأن الوضع حكم بالنتيجة، حكم من اللفظ على المعنى. هذا اللفظ أيضا له قسمان في وضع اللفظ. ليش قسمان؟ لأن هذا اللفظ المتصور، المتصور إما أضع عن هذا اللفظ بهيئته ومادته بشخصه، أضع هذا اللفظ لهذا المعنى يسمى وضع شخصي، ما يسمى وضع شخصي. يعني مثلا أنا تصورت معنى زيد أو صورت معنى الإنسان، أضع هذا اللفظ لفظ الإنسان أضعه لمعنى الإنسان، أو لفظ زيد هذا اللفظ المؤلف من ثلاث أحرف كذا وكذا بهيئتي ومادته أضعه لمعنى زيد، صحيح؟ طيب هذا يسمى وضع شخصي. ومرة عندنا وضع نوعي، وضع ماذا؟ نوعي. أنا أتصور هيئة فاعل، ضارب، آكل، نائم، الهيئة. أنا ليس لي غرض بالمادة اللي تركبت فيها الهيئة، هيئة فاعل، ليس لي غرض، أنا غرضي هذه الهيئة فاعل، يعني هذا الوزن لما الموضوع أضعه مثلا لمعنى من المعاني، مثلا مفعول، هذا الوزن مفعول لمن أضعه لمعنى من المعاني، ضرب، فعل، أضعه لمعنى من الماضي، يضرب، يفعل، أضعه لمعنى. فمرة أنظر إلى اللفظ بمادته، بما هو مادة ويئتها، وأضعه لمعنى من المعاني، سواء كان المعنى خاص أو عام لا فرق، فيسمى وضع شخصي. ومرة لا، ليس لي غرض بالمادة إنما الهيئة، لكن بما أن الهيئة لا يمكن أن توجد في الخارج بلا مادة، أصلا لا يمكن لحاظها بلا مادة فضلا عن وجودها في الخارج بلا مادة، كيف تلحظ هيئة بلا مادة؟ كيف تصورها أصلا فضلا عن وجودها في الخارج؟ أنا غرضي وضع الهيئة، لكن بما أن لابد أن توجد في مادة، فأقول مثلا فاعل، هيئة فاعل، هذا الوزن فاعل لما الموضوع؟ لكذا. هذا يسمى الوضع ماذا؟ وضع نوعي. فإذا أيضا اللفظ ينقسم، اللفظ من حيث الوضع ينقسم إلى قسمين، اللفظ المتصور ينقسم من حيث الوضع إلى قسمين، مرة وضع شخصي ومرة وضع نوعي. لكن بما أنه لا شغل لهم في هذا التقسيم غالبا، فكثير منهم أهمله، لم يذكره، لكن لا بأس لبياني، لأن الكلام في حصر الأقسام، في حصر الأقسام. فأيضا الوضع اللفظ مرة يلحظ بمادته ومرة يلحظ بهيئته، فإذا كان الوضع من حيث المادة كذا، يعني هذا اللفظ بما هو اللفظ مع مادة وهيئة كل شيء، يكون وضع شخصي، ومرة يكون وضع نوعي. هيئة فاعل هيئة لابد له من مادة بالنتيجة، سواء كانت في ضمن فاعل، ضارب، آكل، نائم، شارب، هذا المعنى على ماذا يدل؟ على شيء مثلا، ليس لفظ خاص، معنى، ما وضع لفظ، لفظ فاعل، هيئة فاعل، فاعل ليس لها هيئة وزن، هالهيئة لا يمكن أن توجد في الخارج، لابد له من مادة، فخلي مثلا فاعل، فعلة. عادة في النحو وفي الصرف يذكرون فعل، فاعل، يفعل، مفعول، هكذا فعال يضعون، لأنه لابد لها ماذا؟ من مادة، لكن غرضنا ماذا؟ نحن الهيئة، تقول هيئة فاعل على وزن فاعل مثلا موضوعة لكلام المعنى، يعني لمن يصدر منه مثلا الفعل، هيئة مفعول لمن وقع عليه مثلا الفعل. نعم لابد من معنى. نعم هيئة فاعل في الواقع اللفظ، نحن قصدنا الهيئة، خلي سميها لفظ لأن أنا وضعت الهيئة ما وضعت المادة، والهيئة الموجودة في ضمن المادة هذه هيئة ما معناها؟ يعني إذا قلت فلان مثلا نائم ما معنى نائم؟ مثلا آكل شارب، المادة ليس إنما المكان على الوزن، على ماذا يدعى على الوزن؟ مثلا مفعول مضروب مأكول، تقول هذا ما وقع عليه الشيء، هذه الهيئة لمن وقع عليها الشيء. مثلا ضرب فعل، تقول هذه للماضي، سواء كان أكل أو شرب أو نام أو ضرب، تدل على شيء في الماضي وإن كان الضمن ضرب، يعني راء ضاء وراء الضاد والراء والباء، لكن أنا غرضي ماذا؟ هيئة فعل، يعني هذا الوزن، هذا الوزن، هذا يسمى وضع نوعي. بوجو ماذا؟ بحث آخر. أنا الآن أنا في مقام التفصيل، إيه الآن مقام التفصيل، أقول الوضع بالنسبة لللفظ أيضا ينقسم إلى قسمين، يعني ليس فقط المعنى، حتى اللفظ أيضا ينقسم إلى وضع شخصي وضع نوعي. الآن طبعا قلنا الوضع الشخصي والنوع لللفظ لا ربط لنا لا حاجة به كثيرا، فالكلام كله يعني كل الصيد يشوف يعني في تقسيم الوضع إلى الوضع العام موضوع له عام، وضع خاص موضوع له خاص، ووضع عام موضوع له خاص، يعني الأقسام الممكنة، هذه الأقسام الثلاثة بالنسبة لتقسيم الوضع الممكنة هل هي واقعة في الخارج أم ليست واقعة؟ هل هي واقع بتمامها أم اثنين منها واقع فقط؟ هذا إن شاء الله يأتي، والحمد لله رب العالمين.